سلوكياتهم، ايه الاسئله بتاعتهم، ايه الفكر بتاعهم، فيبقى كده في تواصل بيننا وبينهم. ربنا يدينا نعمه ويدينا فكر صالح ويديله كلمه كويسه.
شخصيات الكتاب المقدس احنا عارفينها مش حاجة جديدة، بس احنا بسرعة كده هناخد تأمل في كل شخصية ودوره في الخدمة. نبتدي من العهد القديم، اخنوخ البار. اخنوخ اتقال عليه كلام بسيط جدا في سفر التكوين. في سفر التكوين اتقال ان هو صار اخنوخ مع الله. بعد ما ولد ابنه متشالح مشي مع الله، وبعد كده اتقال ان هو ولم يوجد لان الله اخذه. طيب اتذكر تاني في سفر رسالة يهوذا النبوة بتاعته، مع انه في سفر التكوين ما اتقالش. يبقى كان له عمل خفي محدش حس بيه وقتها، لكن بالتقليد عرفناه عن طريق رسالة يهوذا. وبولس الرسول ذكره برضه في رسالة العبرانيين انه هو بالإيمان أرضى الرب، وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. فنفهم من كده ان في خدام ممكن يكونوا ملح. الملح دايما عشان يكون له تأثير لازم يدوب، يعني الناس مش شايفاه. لو جبنا طبق فول حطينا معلقة ملح في جنب وكلنا الفول مش هيبقى له طعم، لكن عشان يبان طعم الملح لازم نقلب الملح جوه الفول. ده معناته ايه؟ ان في ناس نوع من الخدمة مش لازم اكون لي عمل ظاهر في الخدمة السرية، العلاقة الكاملة بالاتحاد مع الله. واخنوخ كان من النوعية دي. لو شفنا حالة اخنوخ المعاشية، واحد فلاح او راعي غنم عنده وقت كافي جدا ان يقضيه مع ربنا، ومع ذلك ما كانش فيه اوفر تايم، ما كانش فيه عنده مصالح حكومية، ما كانش فيه الكلام ده كله. رغم ده كله حس ان الوقت ده not enough ان يشبع بربنا، عشان كده ساب ده كله واخده ربنا لما لقى اشتياقه الكامل ان هو يعيش مع الله. لازم يكون في قلبنا حب لله قبل حتى الخدمة نفسها. انت لازم تشبع، او كل خادم لازم يدور انه يشبع بالله قبل الخدمة نفسها. نوح البار شخصية تانية من الكتاب المقدس. ده يتقال عليه الآية لا تشاكلوا هذا الدهر. نوح وأسرته، مراته وأولاده الثلاثة وزوجتهم 8 أفراد، رفضوا أنه يبقوا زي العالم. حتى لو العالم كله بيعمل خطية أنا مش هعمل. زي أثناسيس الرسول قال لو أنا لوحدي العالم كله ضدي أنا هقف ضد العالم، مش بقوته الشخصية لكن لأنه مؤمن أن معاه الله. وبنفس الفكرة بتاعت أخنوخ، بالإيمان سلك نوح البار، وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. اللي يؤمن بوجود الله وعمله في حياته مش ممكن هيتخلى عنه ويعمل معصية. من ضمن المميزات في نوح الخادم أنه التزم باللي قاله له ربنا. هو 8 أفراد وهيجيب الحيوانات ذكر وأنثى من كل حيوان، مش محتاج فلك عميق وطوله 300 ذراع وضخم. طب انت يقول لربنا مثلا طب ليه الضخامة دي كلها اعمل بيها ايه؟ ملكش دعوة يا نوح. هو ما قالش ولا اعترض، زي ما طلب منه ربنا بينفذ. رغم ان اللي كان بيشتغل في الفلك دوت 8 أفراد بس وإمكانيات ضعيفة، لكن ربنا طلب منه الضخامة دي في الفلك نفذها وأطاع الله. عشان كده برضو نتعلم منه أن كل خادم ربنا يحمله بمسؤولية ينبغي ان ينفذها بالتمام زي ما ربنا بيطلبها منه. ننقل على شخصية تانية، ابراهيم. ابراهيم الخادم، اول مبدأ نشوفه في ابراهيم الطاعة. حتة الطاعة دي عنده غريبة الشأن، ولا شفناه بيجادل ولا بيناقش. المرة الوحيدة اللي كان بيجادل ويناقش فيها لما كان بيطلب الصفح والغفران لمين؟ لأهل سدوم وعمور. إنما عن حياته الشخصية ما كانش بيجادل. إزاي؟ ربنا قال له أول حاجة اطلع من أهلك وعشيرتك. حاضر يا رب، راح طلع. قال له خد ابنك حبيبك وحيدك اللي بتحبه قدمه محرق. حاضر يا رب. مبدأ الطاعة عنده دوت طاعة مطلقة. إنسان بيحب ربنا بعمق غير عادي لدرجة إنه ما يقدرش يكسر له أي كلمة. في مبدأ تاني، موضوع الترك من أجل الرب. لازم أسيب حاجة ربطاني أو بعداني عن علاقتي بربنا. لما قال له اترك أهلك وعشيرتك، يعني بيت أبوه، بيت أمه، بيت قرايبه، بيت أصحابه، المكان اللي تربى فيه وعاش فيه، لازم أسيبه، لأن ده هيشدني ويعطلني عن علاقتي بربنا. إذا كان أي خادم شايف في علاقة ممكن تبعده عن الله، لازم يسيبها من أجل الله. حياة التسليم، لما قال له اطلع وروح أرض، هو طبعا شغلته راعي غنم، بيعتمد على ايه؟ مصادر مياه وأرض زراعية. طب يا رب الأرض اللي أنا هروحها دي فيها مية، فيها زرع؟ ما سألش. العبيد بتوعه ممكن يسألوه، طب يا إبراهيم المكان اللي هنروحه دوت فيه أرض وزرع؟ يقول لهم زي ما ربنا هيوديني هروح. هو قال له الأرض اللي هقولك عليها اطلع، وطلع. لو احنا في زماننا دلوقتي يقول الناس تقول ايه؟ لازم نفكر بالعقل. هو لا، هو كان عنده اتصال كامل بربنا لدرجة انه واثق جدا ان ربنا عمره ما هيخزله ولا هيضيع مستقبله. زي اي واحد مثلا يقول لا، طب انا ادور على المكان اللي فيه شغل احسن. طب المكان دوت هل فيه مكان يقربك من ربنا ولا يبعدك عن ربنا؟ اهم حاجة انت تكون مع الله في اي مكان، انت ضامن ان ربنا هيعولك، في صحراء او في مكان خضرة. حياة الإيمان والثقة ده طبعا مفروغ منها انه كان ثقة كاملة في كل وعود ربنا. لما قال له بنسلك تتبارك شعوب الأرض، صدقه. طب جه قال له طب خد ابنك وحيدك، لما مشى اسماعيل وما بقاش عنده غير اسحاق، راح جاي بقى بيتكله ربنا كلمة كلمة، خذ ابنك وحيدك حبيبك اللي بتحبه قدمه لي محرق. قال له حاضر يا رب. طب ازاي كنت بتقول لي بنسلك تتبارك شعوب الارض وجاي دلوقتي بتقول لي قدمه محرقة؟ هو عنده ثقة ان ربنا هيتصرف، يا يرجع له اسحاق تاني حي، يا يجيب له اسحاق جديد، ايا كان، لكن طالما ربنا وعد انا لازم اصدق وعود الله. في صفات تاني منه النزاهة وعفة النفس. لما ماتت سارة أمه زوجته، كان عايز أرض عشان يعمل فيها القبر، أرض المكفيلة. فالناس لأن هو له مهابة جدا عندهم قالوا له خد الأرض وادفن ميتك. قال تمنها كام الأرض دي؟ قالوا له يا إبراهيم ما بناش حساب، يعني احنا بتقول ايه؟ قال لهم مش هدفن الميت إلا لما تقدروا لي تمنها وادفع تمنها. وفعلا فضل لحد ما قالوا له اللي بيننا وبينك 400 شاق الفضة، خد الارض وهات الفضة، وساعتها راح دفن الميت. موقف تاني يبين نزاهته وعفة نفسه، اللي هو لما جه أنقذ لوط وسدوم وعمورة بالجنود بتوعه، فجه ملك سدوم بيقول له خد بقى الأغنام من حقك بقى الغنائم والحاجات دي، فراح قال لهم ولا حاجة أخدها منكم عشان ما تجوش تقولوا لي بعد كده ان احنا ادينا لك ودينا. ده الخادم اللي بيخدم بعفة نفس وبدون غرض وبدون ما هو منتظر ان ياخد مقابل خدمته. عنده برضو ابونا ابراهيم محبته لقريبه اللي هو لوط، اداله فرصة انه يختار الارض قبل منه. لما جم يفترقوا عن بعض قال له شوف الارض اللي انت عايزها، انت اختار الاول وانا اختار بعد منك. برضو مبدأ التسامح في اللي يغتصب حقه، لما كان بيحفر في بير كل ما يحفر بير يجيله الناس عايزين ياخدوا البير، بعد ما يتعب ويعمله يوم يقول لهم طب خدوا البير ده ويروح يحفر مكان تاني. ننقل على شخصية تانية، ألعازر الدمشقي. ألعازر ده اللي هو رئيس الخدم بتاع إبراهيم. ألعازر اتشرب بروح أبوه إبراهيم سيده، سيده إبراهيم طلب منه خدمة وكلفه بمهمة، قال له أنت هتروح تخطب لابني إسحاق، واداله طبعا إسحاق ده ابن إبراهيم وإبراهيم غني جدا، طبعا لما يجيب مهر لعروسة ابنه أغلى مهر وأغلى حاجة، حملها لمين؟ لألعازر، وقال له أنت مسؤوليتك تروح تجيب عروسة لابني، ولو رفضت يبقى أنت بريء من الحلفان دول، لكن أوعى تودي إسحاق هناك. ألعازر أول حاجة عملها إيه؟ بدأ بالصلاة. طب عرفها منين ألعازر العبد دوت؟ شربها من روح أبوه إبراهيم أو سيده إبراهيم، وده يدينا معنى إن الخادم قدوة. بتصرفك أنت من غير ما توعظ ومن غير ما تتكلم تصرفك هينتقل للآخرين. فبدأ يطلب ألعازر حاجة معلامة معينة يديها له ربنا، قال اللي هقول لها تسقيني تقول لي أسقيك واسقي جمالك يبقى هي دي العروس. وفعلا بانت بقى أمانة ألعازر الدمشق في إيه. وهو رايح في الطريق كان ممكن جدا لو هو إنسان مش كويس وخادم غير أمين ياخد كل الهدايا ديت ويهرب ويروح أي حتة تانية، وهدايا غالية جدا ذهب وفضة لكن لأنه أمين أتم العمل كما ينبغي. من ناحية تأملية لينا كخدام، كل واحد مننا ربنا اداله موهبة وعطية معينة يخدم بيها. أمانتك إن العطية بتاعتك دي تجذب بيها النفوس للمسيح، زي بولس الرسول بيقول خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يعني مثلا لو واحد عنده موهبة شفاء مرض، ربنا مش بيديله الموهبة ديت عشان يتباهى بيها ولا يتمنظر بيها او يكسب من وراها فلوس، ده مدهاله عشان لما يريح الناس ويشفي امراضهم يتمجد اسم الرب. يبقى بيجيب نفوس لمين؟ للمسيح. يبقى بيجيب عروس للمسيح، بيشد ناس للمسيح. لكن وقت ما هو هيستخدم الموهبة والعطية دي غلط تروح منه ويبقى إنسان غير أمين. فكل عطية وموهبة أي خادم بياخدها لازم يبقى متأكد تماما إن ربنا مديها لك وزنة عشان تربح بيها نفوس للمسيح. وبرضه نفس الموضوع يتقال بعد ما رجع برفقة، كان ممكن رجع برفقة ومعاه الهدايا بتاعتها والهدايا اللي خدتها من أهلها، كان ممكن ياخد رفقة ديت ويتجوزها هو وتبقى بتاعته ومعاه الذهب والكلام ده كله، لكن ما عملش كده. دوره انه يوصل العروس للعريس بتاعها. كمان نقطة مهمة جدا في إليعازر الدمشقي، لما وافقوا وخلاص رفقة وافقت، قال لهم لو سمحت انا عايز امشي. قالوا له ازاي تمشي؟ طب ادونا فرصة نشبع من رفقة. قال لهم لا، لا تعيقوني والرب قد انجح طريقي. ده معناته ايه؟ العمل الخلاصي اللي بتعمله في الخدمة ما يكونش فيه تهاون، بالذات النفوس اللي على وشك الضياع عايزة سرعة في الإنقاذ. لو عرفت ان فيه نفس إنسان بتخدمه على وشك الضياع لازم فيه سرعة، ما يبقاش فيها تهاون، مش لسه لما نقول لما ندور لما كذا، لا، فيه سرعة علشان نفس لازم ترجع لصاحبها اللي هو المسيح. وفي كلمة صعبة قالها الرب، ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. شخصية موسى النبي الخادم، موسى لما اتربى بحكمة المصريين وكبر وعرف مشكلة الشعب الإسرائيلي اللي موجود في أرض مصر، فكر في نفسه إن هو ممكن ينقذهم، فراح قتل واحد مصري كان بيتخانق مع واحد من بني إسرائيل. وجاء تاني يوم في واحد إسرائيلي بيتخانق مع واحد من بني إسرائيل برضه، فقال لهم يا جماعة ما تتخانقوش مع بعض. فراح قالوا له ايه، انت عايز تقتلنا؟ انت فاكر نفسك قاضي علينا؟ عايز تقتلني زي ما قتلت المصري؟ فراح هرب وخاف موسى. هل موسى كان ينفع يكون خادم وهو بالاسلوب ده؟ ما ينفعش، كان لازم يدخل فصل اعداد خدام. فصل اعداد الخدام اللي دخله موسى النبي اخد قد ايه منه وقت؟ 40 سنة. امتى ربنا قدر يأتمن موسى على انه يقود الشعب ويخدمهم؟ لما وصل للمرحلة اللي قال فيها يا رب انا ثقيل الفم واللسان، ابعت مع من ترسل، انا ما اقدرش. في اللحظة دي قال له انت تنفع تبقى خادم، قبل كده ما كانش يمكن تكون خادم لي لانك اعتمدت على قوتك، لكن دلوقتي انت اعلنت ضعفك، ولما هتشتغل هتشتغل بقوتي انا. فنقطة مهمة جدا ان واحنا بنخدم نبقى عارفين مش بحكمتنا، زي ما بولس الرسول لم آتي بحكمة الكلام لكن ببرهان الروح، انا جاي بقوة الروح القدس بعمل الروح القدس، مش جاي اقنعكم بكلام فلسفة وحكمة ارضية. داود النبي شخصية خادمة برضو. يتميز داود النبي بأنه هو رجل التسبيح والصلاة، رجل متهلل فرحان بربنا، عايز يشبع بربنا في كل وقت، في الصبح في الفجر طول النهار، يصحى طول الليل عمال على فترات متناوبة يقوم يسبح اسم ربنا. برضو كذلك الخادم اللي عايز يبقى قلبه مشتعل بمحبة ربنا لازم يبقى حياته مليانة تسبيح وشكر وصلاة باستمرار. من ضمن الحاجات المميزة في داود النبي ان هو يخاف على الخروف الصغير اللي كاله الاسد، وقبل ما ياكله الاسد كان راح شاله من بقه. في بعض الناس يكون في خادم مثلا دخل في مرحلة الإدمان، يقول طب أنا أعمل له إيه؟ أهله هم المسؤولين عن الكلام ده. لكن لو خادم نار الخدمة وكلاه يقول ده أنا لازم أنتشله من بق الأسد وما سيبوش. دار الخادم الأمين يعمل كده. كمان داود امتاز بميزة كويسة وقوية، إنه عنده استعداد يتحدى الشيطان، الشيطان اللي هو في شكل جولياط الجبار. بس انت لما تيجي تتحدى الشيطان بأنهي قوة هتتحداه؟ قال اتحداه بقوة رب الجنود. لما تدخل في تحدي مع الشيطان اوعى تفتكر بجهادك ولا بصلواتك ولا بحكمتك، بقوة رب الجنود. يبقى ده معناته ان انا دايما ملتصق بالله عشان اقدر اقاوم الشيطان. عشان كده بيقول البسوا سلاح الله الكامل كي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. لازم البس المسيح. يبقى تناول باستمرار ذبيحة المسيح دي شملاني كل يوم كل اسبوع عشان اقدر اقاوم ابليس. في خدمة بسيطة قدمتها واحدة ارملة في صرفة صيدا لإيليا النبي. قال لها اديني كحكة، كان في مجاعة. قالت له انا ما عنديش غير كوار دقيق وكوز زيت، هعمل كحكة ليا والابني ونموت بعد كده. قال لها طب معلش اديني انا الاول. فراحت الست امنت وصدقت وراحت ادته هو الاول وعملت لنفسها. لقت كوار الدقيق مليان زي ما هو وكوز الزيت مليان زي ما هو. تخيلوا العكس، لو هي فعلا ما صدقتش كلام ايليا وقالت له لا لو انا عملت لك مش هلاقي ليا ولا الابن وهنموت، كانت فعلا هتعمل ليها والابنها وتاكل الاكله ديت وتموت وانتهت. لكن اللي في مبدا اسمه الله اولا قبل احتياجات الشخصيه، الله نمره واحد. الخادم اللي هو حط على قلبه ان هو بتاع ربنا ورجل الله فعلا، يبقى مبدا في حياته ان الله رقم واحد في حياته. رعوس، الخادمة رعوس، قصة رعوس كلنا عارفينها. هذه السيدة أحبت حماتها حب غير عادي، والجملة الشهيرة اللي كلنا عارفينها شعبك شعبي إلهك إلهي، منين ما هتموتي أنا هموت، مفيش إلا حاجة واحدة اللي هتفصل بيني وبينك هو الموت. ايه الميزة في قصة رعوز زيت؟ انها احبت الخدمة لحماتها بسبب محبتها ليها شخصيا ومحبتها لزوجها اللي مات دون انتظار مقابل. يعني حتى نعمة بتقول لها طب انا ما عنديش حتى اولاد ليكي، حتى لو حملت دلوقتي وخلفت اولاد مش هتستني انت لحد ما يكبروا. فهي بتخدم بلا مقابل. للأسف التلاميذ دخلهم فكر ان كل واحد منهم كان بيدور على منصب، لدرجة ان ام يوحنا ويعقوب كلمت المسيح قالت له يا معلم خلي واحد عن يمينك وشمالك. فهل انا داخل الخدمة منتظر منصب منتظر مقابل، ولا داخل لان بحب المسيح وعايز اعبر عن حبي ليه بان بديله كل طاقتي كل ما لدي من امكانيات كل ما لدي من مواهب، وانا يكفيني حب المسيح هو ده اللي بيشبعني. ايه اللي في دماغي بالظبط؟ في واحد من الاباء المطرنا هو تنيح بيحكي عن واحد بس كان ظروفه النفسيه مش كويسه، يعني بيقول له انا عايز اترسم راهب. قال له يعني قاعد يسايس ومرضاش يقول له انت ما تنفعش، وقال له لا انت تتجوز احسن وكده يعني والرهبانه صعبه عليك. فقال له طب ارسمني سايح، هو فاكر ان السياحه دي حاجه بتترسم يعني. ففي ناس حتى اللي بيخشوا الرهبانه صدقوني في ناس بيبقوا حاطين أملهم إن يمشوا في السلك الترقية، ربما يكون حاطط في دماغه إنه يبقى بطرك في يوم من الأيام. فأنا لما أدخل الخدمة ما انتظرش مثلا تعويض أرضي أو منصب أو أي شيء. رعوس الخادمة اللي مشيت بالمبدأ دوت كانت إيه المكافأة ليها؟ إن أصبحت جدة للمسيح. هذه التي أنكرت نفسها تماما وسابت أهلها وراحت رفقت حماتها وخدمتها بأمانة وإخلاص، المكافأة بتاعتها إنها أصبحت جدة للسيد المسيح. في خدمة تانية بسيطة لكن مكافأتها كبيرة جدا. طوبيا، طوبيا ايه قصة السفر الطويل اللي بيحكي قصة طويلة؟ ايه دور طوبيا ده؟ الاهتمام باجساد القديسين زي نيقوديموس، زيه زي يوسف الرامي، زيه زي في العصر اللي احنا بعد الميلاد يوليوس الاقفاصي. اهتمامه باجساد القديسين، وعارفين احنا ايه المكافأة اللي خدها طوبيا لما جه الخير كتير لابنه طوبيا وبقى غني جدا. وشوفي من العين، يعني لما كانت عينه كانت عمية وخف منه. يونان النبي، يونان ده خادم ومخدوم في نفس الوقت. ما يمنعش ان انا رغم ان انا خادم اكون لي عيوب واحتاج ان انا اتخدم. فيونان بالرغم من انه هو نبي وخادم للرب، لكن كان محتاج يتخدم في حاجات كتيرة. كان لازم يعرف محبته لخلاص نفوس الناس، لان المسيح كده بيقول يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. بعض الناس يجي يقولوا مثلا ايه ده الاخوان عملوا فينا وعملوا وعملوا وعملوا، ولما يموت واحد منهم يشمت ويقول احسن اهم راحوا مطرح ما راحوا. لكن لو واحد خادم حقيقي يقول خسارة، هلكت نفس، كان ممكن دي تخلص. المبدأ بيختلف. فيونان ما كانش فارق معاه ان اهل نينوى يموتوا، لان ما عندوش الروح دي. فربنا حب يعلمه ان لازم يخاف على خلاص النفوس، وعلمه دروس كتير. لكن ما يحسب ليونان ايمانه العميق وهو جوه بطن الحوت، ان يقول اعود انظر هيكلك، برغم ان هو في بطن حوت وفي عمق البحر، لكن عنده ثقة ان هو هيرجع تاني. في عندنا، نكتفي كده من العهد القديم وننقل على العهد الجديد عشان الوقت. بس في العهد الجديد عندنا فلسي الأرملة. الأرملة ديت واحدة جوزها ميت وما عندهاش مصدر رزق، لكن أعطت إيه؟ فلسين. الفلسين دي اللي يمثلوا إيه بالنسبة لها؟ كل معيشتها. ده عطاء من الكل، من القلب. كل واحد بيسلم حياته كلها لربنا، دي درجة ومستوى عالي من الخدمة، إن واحد يسلم كل حياته لله. المرأة ساكبة الطيب دي خادمة من نوع الحب، واحدة عندها طاقة حب، نفس عطشانة للمسيح، عايزة تديله أقصى ما عندها. ساكب الطيب عبارة عن إيه؟ الطيب ده كان بيبقى إمينة كده وليه بوز رفيع، المفروض الواحد بينقط منه نقطة نقطة، لكن سكبته إزاي؟ راح اتكسرت البوز بتاعه عشان تبقى الفوهة كبيرة، وراح اتدلقت الطيب كله. كون انها عايزة تدلق الطيب ده كله على رجلين السيد مسيح، دي قمة الحب الغزير اللي عايزة تعبر بيه عن محبتها للمسيح. عشان كده السيد المسيح وعدها وقال كلما كرز بالانجيل في كل المسكونة هيذكر هذا تذكار له، تذكار الحب، العطاء بحب، مش عطاء كواجب او كاجبار او ابونا قال لي كلفني، لا، عطاء بحب، بد بحب، وبد بفيد، بسكب، اسكب، مش بنقطها نقطة نقطة اديهم على قد ما هم طالبين، لا، فيد. استفانوس رئيس الشمامسة، بالرغم من انه هو رئيس شمامسة، كان ايه الدور بتاعه؟ اسمه خدمة موائد، يعني خدمة موائد بالمفهوم بتاعنا الوقت السفراجي، يعني بيحضر الاكل. لكن كان اللي قائم عليها رئيس شمامسة. ده يعلمنا ان احنا ما نحتقرش اي عمل يسند الينا في الخدمة. وبالرغم من كده هذا استفانوس رئيس الشمامسة كان انسان مقتدر في القول والفعل، وشاف ملكوت السماوات وشاف المسيح جالس عن يمين العظمة. أكيلا وبريسكيلا، أكيلا وبريسكيلا راجل ومراته، ما أجمل أن يكون الأسرة كلها للمسيح خادمة. الاثنين راجل وزوجته كانوا بيخدموا الرسل، يضيفوا الرسل في بيوتهم، يأكلوهم يشربوهم. لما لقوا واحد اسمه أبولس داخل في الإيمان جديد لكن ما يعرفش تفاصيل أكتر، راح خدوه البيت وقعدوا يشرحوا له هما الاثنين لحد ما عرفوه الإيمان السليم. إيه جمال الأسرة دي؟ إن يبقى الراجل ومراته في خدمة الرب، ها أنا وبيتي فنعبد الرب. بولس الرسول، طبعا بولس الرسول ده رجل المشقات والألم والتعب، وهو دعي من البداية للتعب. يعني الرب بيقول سأريك كم ينبغي أن يتألم. هو دخل وعمل حساب الموضوع ده. لكن من ضمن حاجات بولس الرسول، أنا مش هقول التفاصيل كلها في حياته، لكن عجباني جملة جميلة قالها في فيليبي، بيقول إيه؟ لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار؟ وضع بولس الرسول بين اختيارين صعبين. بيقول لست قادر، أنا محصور من الاثنين، لي اشتهاء أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. خلي بالكم بولس الرسول راح الفردوس وتقريبا شاف المكان اللي ليه في الفردوس، يعني فراح واحد مطمن على مستقبله، عارف مستقبله ايه شكل، ونزل. فبيقول انا محصور بين الاثنين، اروح السماء واعيش مع المسيح فذاك افضل جدا، ولا حاجة تانية ايه هي؟ ولكن ان ابقى في الجسد ألزم من أجلكم. يعني أنا مش عارف أقعد معاكم عشان خاطركم ولا أروح السماء عشان أتمتع بالمسيح. إيه قمة الحب ده؟ عايز يقعد عشان يطمن عليهم إن هم يوصلوا زي ما هو وصل، زي بالضبط أب مثلا مسافر وسايب بيته فيشتري لهم شوية طلبات عشان يطمن إن هم مش محتاجين حاجة. بولس الرسول هذا الخادم العظيم بقى وضع في اختيارات، اروح السماء واتمتع بالمسيح ولا اقعد معاكم عشان انتوا توصلوا للمسيح زي ما انا وصلت. ندخل عشان نختم بقى على العذراء مريم والسيد المسيح. العذراء ملكة الخادمات، هذه الفتاة الرائعة اللي لن توجد مثلها طبعا، لما عرفت انها هتكون والدة الاله تقول اول حاجة انا خدامة، اما عبدة. النقطة التانية لما عرفت من الملاك في نفس اللحظة ان اليصابات نسيبتها حبلة، عملت ايه؟ عارفة ان اليصابات دي ست عجوزة وحامل في شيخوخة، على طول خدت بعضها ومشيت على الجبال وسافرت. راحت تعمل ايه الاليصابات؟ هتغسل هدومها، هتكنس لها البيت، هتطبخ لها الاكل، هتنظف، هتغسل برضو هدوم زكريا. راحة برضو تخدم ناس مسنين. ما فكرتش في دماغها وهي في الطريق تقول ده انا ام الاله، طب على الاقل اخاف على اللي في بطني لا ينزل ولا بتاع، زي ما بيحصل من الستات يقول نعمل سونار ونطمن على الحمل والكلام ده. ما فكرتش في الكلام ده. فتاة جميلة رائعة بسيطة هادية، مجرد ما عرفت ان اليصابات في احتياج ليها ومن غير ما حد يقول لها، هي من تلقاء نفسها راحت تخدمها. وفي عرس قانا الجليل نفس الموضوع اتكرر، ان هي دخلت وقالت ايه؟ الناس ما عندهمش خمر، روح شوف الموضوع ده حله لهم. ليه؟ لان هي بتشارك الناس افراحهم وبتشارك الناس احزانهم. خادمة، ام حقيقية، وشفيعة لخلاص نفوس البشر كله. اخر حاجة نتعلمها من الشخصيات الخادمة هو السيد المسيح له المجد. هو قال عن نفسه ايه؟ ما جئت لأخدم بل لأخدم. وقال لهم كده زي ما انا السيد وانتم بتقولوا علي انا السيد غسلت رجليكم، انتم كمان ينبغي ان تغسلوا ارجل بعض. فتيلة مدخنة لا يطفئ، رقيق المشاعر جدا، يراعي ظروف المخدوم بتاعه. نيقوديموس اللي كان خايف يظهر في النور عشان هو وضعه، فكان برضو بيراعي الحتة دي. السامرية اللي كانت خجلانة من وضعها كان برضو بيراعي ده في التعامل معاه. المرأة اللي ضبطت في ذات الفعل كان رقيق المشاعر معاه. الست اللي هي الخاطئة اللي قبلت قدميه، والفريسي عمال يفكر كلام مش كويس من ناحيته، قال لها أنصفها قدام الكل، قال له دي أحبت كثيرا وادها مكافئتها. خادم من الطراز الأول هو الله نفسه يعودنا إزاي نتعامل بمنتهى الرقة وبمنتهى الحب والبذل والتضحية من أجل المخدومين. ربنا يدينا نعمة إن احنا نكون خدام صالحين أمناء فيما ادانا ربنا من مواهب نعرفها ونستخدمها كويس.